بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وقضية أخرى جديدة من القضايا المعاصرة. أيها الكرام، بين فترة وأخرى وبين زمن وآخر تنزل بالناس الكثير من النوازل والقضايا والوقائع والأحداث، ثم يقف كثير من الناس حيارى تجاه هذه النوازل وكيف يتعاملون معها وما هو موقفهم تجاهها. وفي المقابل يتناول أناس كثر كذلك هذه النوازل بالبحث والتحليل والإفتاء والقول بآراء شخصية، مما يجعل في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة الكثير من الجدل والكثير من النقاش الذي لا يبنى حقيقة على حقائق وعلى نظر وعلى وجهات حقيقية تجاه هذه القضايا وهذه النوازل، التي نحاول بإذن الله تعالى في حلقة هذه الليلة أن نتعرف على بعض المعالم في التعامل مع النوازل المعاصرة. سنذهب بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم لمعرفة النوازل ومعناها وكيف ينبغي لنا أن نتعامل معها عند وقوعها، وما هي الآثار المترتبة عندما يقول كل منا برأيه وباجتهاده وبفتواه في كل قضية وفي كل نازلة من النوازل المعاصرة. رحبوا أيها الكرام معي بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان، الأستاذ بمعهد القرآن الكريم في وزارة الحرس الوطنية. حياكم الله دكتور وأهلا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات.
أهلا وسهلا بالشيخ وحياكم الله، ونرجو بإذن الله تعالى شيخ فهد أن نأتي بإذن الله تعالى في هذه الحلقة على مجموعة من المحاور، مجموعة من النقاط والقضايا التي تهم وتنفع بإذن الله تعالى
المشاهدين
الكرام. ومبتدأ الحديث شيخنا الكريم، بودنا قبل أن نتعرف عن المعالم للنوازل المعاصرة نريد أن نعرف أولا ما المقصود إذا ذكرت النوازل المعاصرة، ماذا نقصد بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل. النوازل المعاصرة نحن لا نريد أن نفيض فيها بالتعريف الاصطلاحي الذي يعني هو مشهور عند أهل العلم أو في الأوساط العلمية، لأن هذا قد يكون غير مناسب في البرامج العامة، لكن نريد أن نبسطها إلى ما يعني يكون متصورا عند عامة الناس. النوازل المعاصرة المقصود بها هي المسائل المستجدة التي تتطلب حكما شرعيا، أو بمعنى أصح المسائل المستجدة التي تتطلب حكما من ذوي الاختصاص، لأن هذه النوازل الشرعية كما أو النوازل المعاصرة كما سنذكره فيما بعد، منها ما قد يكون متعلقا بالأحكام الشرعية أو يتطلب أحكاما شرعيا، ومنها ما يكون متعلقا أو يتطلب أحكاما من ذوي الاختصاص. فباختصار أو بتبسيط لهذه المسألة، النوازل المعاصرة هي المسائل التي استجدت في حياة الناس وتتطلب أحكاما شرعية أو تتطلب أحكاما من ذوي الاختصاص، بمعنى أنه لا يدخل في مثل في هذا المسائل المشتهرة أو المسائل التي تكلم عليها العلماء قديما أو المسائل التي يعني أفاض فيها القرآن والسنة وهي واضحة وبينة لعموم الناس، إنما نقصد بذلك المسائل التي استجدت في حياة الناس بسبب تجدد ما يتعلق بمعايشهم، ما يتعلق ببيوعهم، ما يتعلق بحياتهم الأسرية، حياتهم بين الناس، ما يتعلق بسياستهم اقتصادهم إلى آخره.
جميل. إذن سياستهم اقتصادهم يبدو لي أنت بهذا تنوع النوازل المعاصرة.
نعم النوازل أنواع، منها ما يتعلق بالنوازل الشرعية أو التي تتطلب أحكاما شرعية، تتطلب حكما شرعيا من أهل العلم، وهناك نوازل قد لا تتطلب حكما شرعيا لكنها تتطلب من ذوي الاختصاص أن يبينوا رأيهم ويبينوا حكمهم في هذه النازلة. فمثلا النوازل الشرعية المتعلقة بالفقه الشرعي ومتعلقة بالعقيدة، هذه تتطلب من أهل العلم خاصة دون ما سواهم أن يبينوا حكمهم الشرعي في بيان الحلال والحرام، فيما يصح وما لا يصح، فيما هو فاسد وفيما هو باطل، من سواء فيما يتعلق بعبادات الناس أو يتعلق بمعاملاتهم أو يتعلق بقضاياهم الأسرية أو يتعلق بالقضايا العقدية، هذا جانب. هناك نوازل معاصرة تتعلق ليست بالأحكام الشرعية لكنها تحتاج من ذوي الاختصاص، فهناك مختصون في الاقتصاد، مختصون في السياسة، مختصون في الطب، يبين للناس علاج هذه الأمراض، علاج قضايا مثلا تربوية، علاج تحتاج أيضا. وهناك قضايا قد يشترك فيها العالم الشرعي ويشترك فيها ذوي الاختصاص، فهناك قضايا مثلا طبية، قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، قضايا اقتصادية، يشترك فيها العالم الشرعي ويشترك معه ذوي الاختصاص ليكمل بعضهم بعضا لإخراج حكم شرعي يناسب القضية أو الواقعة التي وقعت بالناس.
جميل. لو أردنا أن نعرف موقف الشريعة شيخ فهد من المستجدات والنوازل والوقائع والأحداث التي تنزل بين فترة وأخرى بالأمة،
طبعا لابد أن نعرف أن شريعة رب العالمين شريعة كاملة، وأن الله عز وجل أكمل لنا الملة وأكمل لنا الدين، وأن الله أنزل هذه الشريعة لتكون باقية إلى قيام الساعة، وكونها باقية إلى قيام الساعة فهذا يعني أنها صالحة لكل زمان ولكل مكان، وأيضا صالحة لكل مسألة من المسائل. ولذلك يقول الإمام الشافعي: ما من نازلة تنزل بأهل دين الله عز وجل إلا ولها في كتاب الله الدليل الذي يدل إلى سبيل الهدى. وذكر قوله تعالى: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ما في شيء يغيب عن شرع الله عز وجل أن يبينه، ولكن ليس بالضرورة أنه في كتاب الله أو في سنة رسول عليه الصلاة والسلام نص على كل مسألة، إنما هناك قواعد شرعية وقواعد عامة وقواعد خاصة تحل مشكلات الناس عامة. فلذلك دين الله عز وجل دين شامل وواسع يشمل كل ما يمكن أن يستجد في حياة الناس.
جميل. سنأتي شيخ فهد على مجموعة من المعالم والوقفات التي ستفصل فيها بإذن الله تعالى في هذه القضية، لكن قبل ذلك نريد أن نعرف ومن هذا نسترشد ونستدل ونتعلم موقف السلف الصالح عندما تحل بهم النوازل، كيف كانوا يتعاملون معها؟
نعم، هذا سؤال مهم وقضية مهمة جدا أن يطلع عموم المسلمين وخصوصهم من طلاب العلم على واقع السلف، هذا الواقع الذي للأسف يعني يراد تغييبه في هذا الزمن الحاضر، ويراد إبعاد الناس عن واقع سلفهم. فسلف هذه الأمة هم قدوة لنا، ولذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأيضا قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية تتطلب منا أن نتوجه إلى مثل هذه القرون لنسترشد بحالهم وواقعهم. فالسلف رضوان الله عليهم كان لهم حال مع النوازل، النوازل في سلف هذه الأمة تقع كما تقع في آخر هذا في الزمان المتأخر، كما يقع عندنا نوازل يقع أيضا عندهم نوازل، لكن لم تكن النوازل في زمانهم مجالا للخوض والأخذ والرد من عامة الناس، إنما كانت النوازل هذه يكون مصدر الرأي فيها ومصدر الحكم الشرعي فيها لأولي العلم ولكبار القوم ولأهل الحل والعقد فيهم. ولذلك لو ذكرنا قصة مشهورة، قصة طاعون عمواس لما وقع في الشام، عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر قصة عمر رضي الله عنه لما سار إلى الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، فلما وصل إلى منطقة في الطريق إلى الشام جاءه الخبر بأن الشام قد وقع فيها الطاعون. فعمر رضي الله عنه هذه نازلة، النازلة ما هي؟ هي هل يقدم ويغامر أو يعود ويترك هذا الأمر العظيم الذي قدم من أجله، لأنه ما ذهب لأجل سياحة ولا ذهب لأجل أمر عادي، إنما ذهب لأمر عظيم، لأمر عظيم، تسلم مفاتيح بيت المقدس. فعمر رضي الله عنه وقف في هذا المكان وبدأ يعني يتعامل مع هذه الواقعة بالتعامل الشرعي، فقال لابن عباس: ادعو لي المهاجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم المهاجرين، فدعا له المهاجرين. فلما جاء واستشارهم وشاورهم، طبعا شاور علماءهم وكبارهم، فاختلفوا عنده، بعضهم قال: أقدم ولا ينبغي لك أن ترجع عن أمر قدمت من أجله، وبعضهم قال: ارجع ولا تغامر بالناس وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قوموا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعا الأنصار وهم في الرتبة بعد المهاجرين، ففعلوا كما فعل المهاجرين، اختلفوا إلى فريقين أو إلى رأيين. ثم قال: قوموا عني. ثم قال ابن عباس: ادعوا لي من حضر من أشياخ قريش من مهاجرة الفتح، لأنهم كبار في السن ولهم تجربة ولهم معرفة بمثل هذه الأمور. فلما اجتمعوا عنده لم يختلفوا على أن يرجع ولا يغامر بالناس ولا يغامر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر رضي الله عنه كان معه وجوه المسلمين لما ذهب إلى الشام. فأمر عمر رضي الله عنه، نادى بالناس أن يرجعوا، فجاءه أبو عبيدة بن الجراح وهو كان من أمراء الأجناد، بل هو كان أمير الشام في ذلك الوقت أو أمراء أجناد الشام. فجاء أبو عبيدة قال: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم وفي هذه الأثناء جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال، وكان متغيبا عن هذه الحادثة، وقال: إن عندي في ذلك علما، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاء أو الطاعون إذا نزل في بلد وأنتم خارج عنها فلا تدخلوها، وإن كان في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا عنها. فحمد الله عمر رضي الله عنه ورجع، وهذه من موافقاته رضي الله عنه للشرع. فأقول إن هذه الحادثة تبين لنا كيف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بهم النوازل لم تكن مجالا للحديث في مجالسهم العامة، يحكي فيها الصغير والكبير، الأنثى والذكر، الجاهل والمتعلم، لا، وإنما كان عمر يجمع الناس لها ويجمع المختصين لها من كبار أصحابه صلى الله عليه وسلم، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من العلماء، من ذوي الرأي، من ذوي الخبرة. ولذلك جمع أشياخ قريش لأنه أصحاب خبرة، وجمع المهاجرين أصحاب علم شرعي، والأنصار كذلك، ولم يسترشد بأي واحد من الناس. جميل. ولم يترك الناس أيضا لعامتهم.
إذا نفيد من هذا شيخنا الكريم، أو لنقل المعلم الأول في معالم التعامل مع النوازل المعاصرة، أن يرجع الأمر إلى أهله. نعم. ويرد إليهم لكي يفصلوا في
نعم لا شك أن أول معلم وأول أمر مهم ينبغي أن يتنبه له عموم الناس وخصوصهم أيضا من طلبة العلم، أن النوازل إذا وقعت في المسلمين أول ما يرجع فيه إلى أهل العلم ولا يرجع فيه إلى غيرهم، لأن أهل العلم هم الذين بإذن الله تنجو بهم الأمة، وهم الذين بإذن الله يحصل بهم الخير ويقل فيه الزلل وتكثر فيه المصالح وتقل فيه المفاسد والمساوئ. ولذلك يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لاحظ، قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. الرسول النبي صلى الله عليه وسلم توفي ليس بيننا، وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء وذوي الرأي وذوي الفكر وأصحاب العقول الرشيدة الراجحة. وفي الآية: أذاعوا به، يعني إذا جاءهم أمر من الأمن أي مما تأمن به الناس ومما يحصل فيه الخير للناس، أو جاءهم من شيء يخاف منه الناس أذاعوا به، أي أذاعوا أنشروه بين الناس من دون أن يتبينوا أمره ومن دون أن يتبينوا من قال به وهل هو حق وهل هو صواب وهل يفيد الناس أو لا يفيدهم. لأن هذه الأمور التي تفزع الناس أو التي تضر الناس أو التي تفرح الناس أحيانا قد يكون بعضها غير واضح لعموم الناس، أو قد يكون من الضرر نشرها بين الناس، أو قد يكون حكما شرعيا يعني لا يصلح لكل الناس، أو قد يكون حكما شرعيا يعني خطأ مثلا، أو فيه شذوذ أو غير ذلك. فبعض الناس يعني يشيع مثل هذه الأمور في مثل هذه القضايا المعاصرة من دون أن يتبين، من دون أن يرد هذا إلى أهل العلم، بحيث يقوم أهل العلم هم أنفسهم بنشره وإشاعته بين الناس. ولذلك وأيضا يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني إذا لم تعلم فاسأل أهل الذكر، ليس لك مناص آخر، ليس لك أن تتخرص أنت من نفسك، وإنما عليك أن تسأل أهل العلم. والسبب في ذلك أن أهل العلم عندهم من البصيرة أولا في الواقعة، بأنهم يعرفوا الوقائع أكثر من غيرهم، وبصيرة بحكم الله عز وجل، وبصيرة كيف ينزل حكم الله في هذه الواقعة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يقول: إذا نزلت أو إذا أراد المفتي أن يفتي بفتوى فإنه يحتاج إلى نوعين من الفهم لا بد فيهما، لا بد منهما، لا يمكن أن يصل الحق إلا بنوعين من الفهم: فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. فهم الواقع يعني أن يفهم الواقع، يتصورها التصور الصحيح، قد يسترشد ويحتاج إلى ذوي الاختصاص حتى أيضا يوسع ويوضح له يعني هذه الواقع. والأمر الآخر أن يعرف حكم الله عز وجل وكيف ينزله على هذه الواقع، بغير ذلك لا يمكن أن يصل العالم إلى الحكم الشرعي في مثل هذه النوازل. العام لا يمكن أن يدرك ذلك، وكذلك قليل العلم من أنصاف المتعلمين لا يمكن، والمبتدئين من طلاب العلم لا يمكن أن يعرفوا مثل هذه الوقائع. إضافة إلى أن العالم عنده من القدرة على الموازنة بين المصالح والمفاسد، كثير من الناس لا يستطيع أن يوازن بين المصالح والمفاسد، وعنده قدرة على المعرفة بأعراف الناس وأحوالهم، وعنده أيضا وهذا أمر مهم من الورع أن يقول على الله بغير علم. ولذلك العلماء هم الذين يكثرون أن يقولوا لا أدري، لأنهم أهل علم وأهل ورع. وذلك الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم يخشى الله عز وجل ويخشى أن يرد على النار بسبب أنه قال على الله بغير علم، وهذا أمر خطير. ولذلك أنا أقول إن أول معلم وأهم معلم في قضية النوازل المعاصرة هو رد هذه النوازل إلى أهل العلم.
فإذا عفوا شيخنا، إذا لم ترد لأهل العلم وإنما ردت إلى غير المتعلمين، لن أقول أكثر من هذا، إلى غير المتعلمين، ويعني رجع الناس إليهم وأخذوا عنهم ووردوا مواردهم، كيف ستكون الحالة؟
لا شك أن هذه حالة خطيرة، وهذا معلم مهم من المعالم، أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ العلم وأحكام الشريعة من غير أهل العلم، بل حتى في أمور غير الشريعة من أمور الدنيا الاختصاص، لا يجوز للإنسان أن يغامر بنفسه فيأخذ مثلا علاجات وأدوية من غير الاختصاص مما قد يودي بنفسه إلى الهلاك، ولا يحق له أيضا، ولا يحق لمن ليس له اختصاص أن يتكلم في هذه الأمور فيضر بالناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من العباد، وإنما ينتزعه بموت العلماء، حتى إذا هلك العلماء أو ذهب العلماء ترأس أو اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس إذا لم يذهبوا إلى العلماء فلا محاصة إذا أن يذهبوا إلى الرؤوس الجهال، هؤلاء الذين يتكلمون، يعني كما نشاهد الآن للأسف وسائل التواصل الآن، وسائل الاتصال ووسائل الإعلام جعلت لكل إنسان منبر لنفسه يتكلم فيه بما شاء، فإذا قل الدين وقل الورع وقل الخوف من الله عز وجل واستشرى الجهل في الناس واستشرى الجهل بخطورة هذه القضايا، أصبح كل إنسان من الناس يتكلم في القضايا الشرعية ويتكلم في القضايا الطبية ويتكلم في القضايا الاجتماعية ويصلح بين ويفسد بين الزوج وزوجه، وقد يفسد بين الأخ وأخيه بحجة أنه يصلح، وقد يتكلم في قضايا سياسية ويتكلم في قضايا اقتصادية، ويعني يخوض في مثل هذه الأمور وهو ليس عنده علم، فيفسد أكثر مما يصلح ويوقع. والناس يعني أيضا عندهم بساطة، تجده لمجرد أن فلان مشهور يأخذ عنه، ولمجرد أن فلان مثلا يعني يكتب في صحيفة أو يخرج في وسائل الإعلام أو عنده مثلا في تويتر مثلا أعداد كبيرة من الناس، يظن أن هذا كاف للأخذ عنه في قضايا الشرع أو في القضايا الدنيوية الأخرى التي قد يعني تمس مصالح الناس.
قلت قبل قليل شيخ فهد إن العالم هو أكثر من يقول لا يدري، ومن هذا أريد أن تبلغني والمشاهد الكريم عن أولئك الذين لا يقولون لا أدري وربما قالوا على الله بغير علم، فبرأيكم ما الخطر هنا وما الذي يمكن أن يحذر منه في مثل هذه الحال؟
نعم، أيضا هذا نجعله معلم من المعالم، وهو معلم مهم وخطير في هذه القضية، وهو أن يحذر المسلم في القضايا المعاصرة وغير المعاصرة أن يحذر القول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم من أعظم الذنوب، ولذلك جعله الله عز وجل في المرتبة بعد الشرك بالله عز وجل. وقل يقول الله عز وجل يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل ذلك أعلى، لأن القول على الله بغير علم قد يؤدي إلى الشرك وأعظم من الشرك، يعني قد يؤدي إلى الشرك وأشياء كثيرة من, 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 من ضياع الدين والدنيا. فذلك القول على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وهذا أمر خطير لو تبينه كل إنسان منا، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يعني قطع الله عنك الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، فهذا أمر خطير، وهو أن يتكلم الإنسان ويقول على الله بغير علم. ومن المؤسف أن كثير من الناس سواء من عامة المسلمين أو من أنصاف المتعلمين أو من طلبة العلم المبتدئين تجده يتساهل في هذه القضايا ويظن أنها أمر بسيط وأمر سهل. الإمام مالك لما سئل عن مسألة فقال لا أدري، قال الإمام مالك قال هذا الرجل إنها مسألة بسيطة وسهلة، فغضب الإمام مالك وقال ليس في العلم شيء سهل، أما تسمع قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالأمر لا يعني أمر خطير. وأيضا
بعض الناس يعني يرى أنه يعني بمجرد أنه متخرج من كلية شرعية أو أنه دكتور مثلا في أي قضية من القضايا يعني يستحي أن يقول لا أدري، وهذا أمر يعني المفترض أنه لا يستحي منه، لأن الإنسان العالم هو الذي يقول لا أدري، لأنه يعرف ما الذي يعلمه ما الذي لا يعلمه. ولكن الإمام الشعبي رحمه الله لما سئل مسألة فقيل له ما حكم كذا، قال لا أدري، فقال رجل أما تستحي تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ قال إن الملائكة لم تستحي من ربها لما يعني لما قالوا يعني لما نفوا عن أنفسهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما استحت الملائكة. فلا يستحي من أن يقول إنسان لا أدري. والخوض في دين الله عز وجل أمر خطير، يورد الناس يورد الخائض هذا على النار، لأنه يوقع عن رب العالمين، يوقع عن رب العالمين. ولذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يحذرون من هذه القضية، فإذا كان أكابر العلماء يحذرون فكيف بالبسطاء من الناس، كيف بأنصاف المتعلمين؟ البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أدركت 300 من أهل بدر، يعني أكابر الصحابة، كل واحد منهم يتمنى أن يقوم أخوه عنه بالفتية. ويقول ابن أبي ليلى رحمه الله ومن كبار العلماء من كبار التابعين يقول أدركت 120 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم إذا سئل مسألة أحال بها على صاحبه حتى ترجع إلى الأول، وكل واحد منهم يتمنى أن يقوم صاحبه بكفايته في هذه المسألة. فمسألة خطيرة، والكلام في هذا الباب واسع جدا، وكلام السلف كثير جدا في بيان خطورة يعني القول على الله بغير علم والتعدي في هذا المجال. لأن يعني بعض الناس يرى أن المسألة يعني حق أنك تتكلم، يعني هذا دين الله مشاع للجميع، وليس يعني وليس في الدين في الإسلام كهنود كما يقول بعض الناس، هذا الكلام غير صحيح، أو نحن رجال وهم رجال ولنا عقول وما أشبه ذلك، هذا غير صحيح. إذا كانت العلوم الدنيوية تحترم ويحترم فيها التخصص، وهناك عقوبات لمن يعني يتعدى على مثلا حق الطبيب أو حق المهندس أو حق كذا من 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 ذوي الاختصاص ويفسد ويضلل الناس بعلوم فاسدة أو بجهل، فدين الله أعظم وأولى، لأنه فساد في الدنيا وفي الآخرة، ليس فسادا دنيويا فقط، فساد في الدنيا وفي الآخرة. فالأمر خطير، وينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه. وإذا كان يعني السلف يتورعون عن هذا الأمر وهم أكابر، يعني الإمام مالك يعني كان يقول من أشد ما يقع علي هو أن أسأل مسألة في الحلال والحرام، لأنها القطع في حكم الله. يقول وقد أدركت من فقهاء زماننا من كان يتمنى، ومن كان إذا عرضت عليه المسألة كأنما عرض على الموت. ويقول إن بعض متفقه أو بعض الناس في زمانه أصبح يشتهي الفتية ويسارع لها. ولقد يقول ولقد قرأنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأمثالهم من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا عرضت عليهم المسائل جمعوا لها أكابر العلماء، وهي مسائل الإمام الشعبي وكذا، نقلت عن الحسن البصري يقول إن بعض الناس الآن في هذا في زمانهم، يقول إن بعض الناس يسأل مسألة لو سئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. والآن أنا مرة في مسجد يعني أمام عيني هذا وقع، شخص يعني يسار الذي بجانبه، وكأني فهمت من كلامي لأنه أمامي، كأني سمعت أنه استشكل مسألة في الصلاة ويسأله أو يعني يشاوره في الأمر، وكلهم من عوام المسلمين ليس عندهم علم. فجاء شخص ثالث لا يعرفهم فالتفت عليهم هكذا بكل بساطة، قال لا أظن أنه لا يجوز هذا، بكل بساطة أظن أنه لا يجوز هذا، نعوذ بالله. وهي مسألة يعني خطيرة في أمر الصلاة، فهذه من القضايا المهمة والخطيرة التي ينبغي أن يحذر فيها طالب العلم، ولا يتعجل الفتوى، لا يتعجل الإنسان حتى لو كان عنده علم، إذا كان عنده علم لا يتعجل الفتوى، فكيف بالذي ليس عنده علم؟ كيف بالذي ليس عنده علم أن يتعجل ويفتي ويتكلم في دين الله عز وجل؟
جميل. هل من المناسب شيخنا في مثل هذه النوازل وفي مثل هذه المواقف، هل من التعامل السليم معها عند وقوع نازلة أن يفعل كما فعل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع أهل العلم وأهل الرأي وأهل أهل الاختصاص القادرين على النظر في هذه القضية، ومن ثم وضعها أمام الجميع، ومن ثم اتخاذ أو تقرير الفتوى الملائمة والمناسبة، والابتعاد عما يحصل في بعض البلدان الآن سواء العربية أو حتى عند بعض الأقليات المسلمة في الخارج، الانفراد بالفتوى ومن ثم يحصل الإشكالات.
نعم. طبعا مسألة الاجتماع لإصدار الفتاوى هذا أمر فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمرا بدعا من القول وليس أمرا جديدا، إنما هو سلف الأمة، وهو أيضا أقرب إلى الوقوع على الحق، وبالأخص في النوازل التي يعني مشكلة. والمجامع الفقهية موجودة في كل بلد، تجد مجامع، هناك مجامع عالمية كمجمع الفقه الإسلامي وغيره، فهناك مجامع خاصة وعامة. فلا شك أن النوازل التي إذا وقعت في المسلمين من المحبذ أن يصدر فيها عن رأي جماعي، فهذا أقرب إلى الحق وأبعد عن الزلل وأقرب إلى تحقيق المصالح وأبعد عن وأكثر في تقليل المفاسد، لا شك بذلك، لكنه ليس شرطا. والعلماء تكلموا عن هذه المسألة، مسألة هل المجامع الفقهية هذه تحقق الإجماع؟ طبعا القول الصحيح أنه لا تحقق الإجماع، لكن لا شك ولا يشق عاقل أن الرأي الذي صدر عن الجماعة ليس كالرأي الذي صدر عن فرد، وبالأخص نحن نتكلم عن المسائل المعاصرة أو النوازل المعاصرة التي ترتب عليها مفاسد كبرى أو مصالح كبرى للمسلمين، أو يترتب عليها إراقة دماء، أو يترتب عليها كفر وإسلام، أو يترتب عليها تصحيح معاملات الناس وما يتعلق بمعاشهم. لا شك أن هذه القضايا حينما يصدر فيها عن رأي جماعي هو أفضل وأحسن من الرأي الفردي. لكن هناك يعني من العلماء من يعني له اجتهاده ويصدر عن رأي اجتهاده لوحده، وهذا لا غضاضة فيه إذا كان من أهل العلم المؤهلين لذلك، الذين عنده من العلم والفهم للواقع والورع والديانة ما يؤهله للصدور بمثل هذه المسائل، فهذا الله عز وجل أمر أهل العلم بأن يبينوا للناس، وهذا من البيان للناس. لكن نحن نقول إن من المعالم المهمة أيضا التي ممكن نجعلها معلما من المعالم في هذه القضية، أن عامة الناس وخاصتهم أيضا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، من المفترض أو من الأحسن والأفضل أن الإنسان يذهب إلى ما اجتمع عليه علماء المسلمين، فهذا أفضل وأحسن من أن يعني ينحى منح الشذوذ فيذهب إلى قول شاذ لعالم تفرد بهذا القول، وقد يكون هذا القول شاذ أو خطأ أحيانا، وأيضا قد يكون هذا العالم ليس معروفا بالعلم أو ليس معروفا يعني الفهم الواسع لهذه القضية. فلذلك تجنبا لمثل هذا الزلل الصدور عن المجامع الفقهية يكون هذا أقرب إلى الحق. لكن قد يوجد من علماء المسلمين الكبار الذين آراؤهم وفتاويهم شرقت وغربت ومكانتهم في العالم أجمع أو يكاد يجمع العالم الإسلامي على مكانتهم وفضلهم وعلمهم وفهمهم، لا شك مثل هؤلاء أيضا أقوالهم معتبرة، بل هي أقوال قوية وأفضل يعني من الذهاب إلى أقوال للأسف الآن يعني يشاهد الآن بعض عامة المسلمين لما تنزل نازلة ماذا يفعل؟ يذهب إلى الإنترنت مثلا، أو يذهب إلى يعني برامج التواصل هذه وينظر ماذا قال الناس فيه، ماذا نقل من هذه الفتاة. طيب هل هذا تبرأ به الذمة، تبرأ به ذمتك أن تذهب وأنت لا تفهم ولا تعقل وتنزل فتاوى في الإنترنت على واقعك أو على نازلة معاصرة وتتعبد الله بمثل هذا القول، وأنت لا تعرف هل هذه الفتوى التي أنت قرأتها يعني تصلح لمثل حالك أو تصلح لمثل هذه النازلة أو لا تصلح، وهل هذا قوله معتبر أو غير معتبر، قد تقع على قول شاذ لطالب علم مغمور أو حتى لعالم لكنه شذ في قوله وخطأه العلماء وخالف الدليل وخالف النص في هذه المسألة، كان الواجب عليك أن تسأل أهل العلم فيرشدوك إلى القول الذي عليه جماعة المسلمين جماعة العلماء، إلى القول الذي أفتت به المجامع الفقهية، أو على الأقل تصدر عن عالم تثق في ديانته وعلمه وورعه بحيث تبتعد عن الزلل. أما أن تذهب إلى وسائل التواصل أو إلى الإنترنت وتبدأ تخوض في مثل هذا الكلام، وما أدراك أن الذي نقل الفتوى ما اقتص منها أو عدل فيها أو نقلها نقلا خاطئا، هذه كلها إشكالات. ولذلك من المعالم المهمة نعيد ونكرر فيها، من المعالم مهمة أن العامي وطالب العلم وغيرهم من المسلمين ينبغي في النوازل المعاصرة أن يصدروا عن رأي أهل العلم، إن كانوا مجتمعين فهذا أفضل وأحسن وأولى، وإن لم يكونوا مجتمعين فلا أقل من أن يبحث عن العالم الثقة. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن محمد بن سيرين قوله قول عظيم، قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا العلم دين، لما الفتوى دين فانظر عمن تأخذ دينك، ليس أمرا سهلا أن تأخذه من كل من هب ودب، وليس أن تأخذه عن مجاهيل. بعض الناس للأسف بعض الشباب، وهذا أمر مؤسف، يعني يستفتي أو يأخذ الحلال والحرام وما يتعلق بالدماء والكفر من أسماء مجهولة، فضلا أن يأخذها عن عالم معتبر أو 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 عن طالب علم معروف، يأخذها عن أسماء مجهولة يجدها في الإنترنت أو في بعض المنتديات أو غير ذلك. تجد إنسان ينشر بحثا أو ينشر قولا ويأخذ هذا الشاب ويبني على هذا مسائل مصيرية في حياته على قول مجهول أو على قول إنسان لا يعرف بالعلم أو غير ذلك، وقد يخالفه كبار العلماء.
صحيح، وحانا بعضهم يبحث خطأ في الإنترنت ويقع على يعني آراء للمذاهب.
نعم.
طيب شيخنا الكريم، الملاحظ الآن، وقد يعني ذكرت عرضا وسائل التواصل الاجتماعي، الملاحظ فيها أنه تقريبا ما نقول الكل لكن كثيرين جدا ما أن تنزل نازلة في عقائد الناس أو في يعني شؤون حياتهم المختلفة إلا ويغرد المغردون ويكتب الكاتبون ويصوت المصوتون على هذه المسألة دون أن يراعوا مسألة كما تفضلتم القول بغير علم، أو أنه لا يجب عليهم أن يخوضوا في هذه المسائل. وإذا سمحت ليس أضرب مثالا بالفتوى الأخيرة التي كانت للشيخ صالح الفوزان حفظه الله في مسألة البوفيه المفتوح، وكيف أنه يعني ضج تويتر تحديدا، كل يتحدث الكبير والصغير العالم والجاهل المطوع وغير المطوع، والناس كلها تكلمت في هذا الموضوع. برأيكم الخوض في هذه المسائل هل ينبغي أن يكون معلما من معالم التعامل؟
من المعالم المهمة جدا في هذه القضية، في قضية النوازل المعاصرة، هو أن نحفظ لأهل العلم مقامهم، ونحفظ للشريعة أيضا قبل ذلك مقامها، وحفظ مقام العلماء من حفظ مقام الشريعة، لأن حملة الشريعة هم العلماء، فإذا استخف بالعلماء أدى ذلك إلى الاستخفاف بشريعة رب العالمين، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فللأسف أنا قرأت في هذه القضية وتابعتها أو تابعت بعض يعني ما حصل فيها، وشيء الحقيقة يندى له الجبين، شيء مؤسف جدا أن نجد من الناس من يتخوض في مثل هذه المسائل. فحينما يفتي عالم من العلماء المعتبرين الأجلاء في مسألة من المسائل التي الخلاف فيها واسع والخلاف فيها أيضا واقع، ليس أمرا جديدا ولم يأتي بقول يعني مبتدع، إنما قول شائع، وهي مسألة معاملاتية تدخل في مسألة البيوع، بيع المجهول وعدم بيع وهل يصح فيه بيع المجهول إذا كان الغرر يسيرا أو غير يسير أو نحو ذلك. فهذه مسألة ينبغي أولا أن لا يخوض فيها إلا أهل العلم، وإذا خاض فيها أنت لست ملزم بأن تأخذ فتوى فلان من الناس، لست ملزم بذلك، لكن الذي ستسأل عنه يوم القيامة هو خوضك فيما لا تعلم وكلامك فيما لا تعلم، وأعظم من ذلك هو أن تخوض في عرض هذا العالم وتجهله وتسبه أو تتكلم فيه أو تستنقصه أو تستهزئ فيه، وهذا للأسف خطير. وذلك في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول الإمام أبو حنيفة والشافعي يقول: إذا لم يكن العالم من أولياء الله فلا أعلم منهم. أولياء الله هم أولى الناس أن يكونوا هم العلماء، فما يدريك أنك عاديت وليا من أولياء الله فيصيبك الله فتكون عدوا لله، نسأل الله العافية. فالأمر خطير. فلما أنا قرأت في مثل يعني ما تكلم فيه الناس، وإذا بالذي يتكلم الصغار والكبار، النساء والرجال، الجاهل والمتعلم، كل من هب ودب تكلم فيه. ومن المضحك المبكي أنك تقرأ كلاما يدل على أن بعض الناس لا يدري ما هي القضية أصلا، وإنما سمع بوفيه مفتوح يظنها يعني البوفيه المفتوح الذي يضعه الناس في الأعراس وفي المناسبات ويأكلونه، ويتكلمون بغير علم وبغير يعني. وأيضا الذي نقل الفتوى عن الشيخ أيضا يعني لم ينقلها بالصورة الصحيحة، ولذلك الشيخ حسب ما علمت أنه يعني وضح في هذه القضية وبين أن هذا يعني كذب عليه، لم يقل بهذه الصور بهذا النص بهذه الطريقة. فالمقصود لا يعنينا القضية ولا يعنينا ما هو القول الراجح في هذا المسألة، الذي يعنينا هو أمر عظيم، وهو قضية كيف نتعامل مع فتاوى العلماء. العالم إذا أفتى فهو يفتي عن ديانة ويفتي عن اجتهاد، هكذا نحسبه الله حسيبه. ولا يجوز لك أنت، وأنت لست من أهل العلم ولست من أهل الاختصاص، أن تدخل في هذه القضية وتبدأ يعني تجرح وتتكلم وتستهزئ وتسخر؟ أتظن أن مثل هذا يمر هكذا؟ أتظن أنك لن تحاسب عند الله عز وجل؟ والله يقول يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد لي وليا، هذا الأمر خطير، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلا يجوز أن تخوض في أعراض المؤمنين عامة، فكيف بأعراض أهل العلم؟ فكيف بعرض عالم لم يخطئ عليك ولم يقع في منكر ولم يقع في ذنب، وإنما أفتى بفتوى يفتي بها عام كثير من العلماء، ليس هي أمرا يعني غريبا أو أمرا يعني لم يقل به أحد من قبل، بل حتى لو قال لم يقل به أحد من قبلي، العلماء كانوا يعتذر بعضهم لبعض، والناس يعتذرون لمن أخطأ على افتراض أنه أخطأ. فهذه بالفعل يعني من المعالم المهمة، أن يحفظ الإنسان لسانه عن أعراض الناس عامة وبالأخص أهل العلم، لأنهم هم حملة الشريعة. وأنت حينما تخوض في هذه المسائل أو في هذه القضايا أو في أعراض العلماء، اعلم أنك لست فقط تؤذي هذا العالم، أنت تؤذي هذا العالم وتؤذي المؤمنين، وأيضا تجرئ السفهاء على شريعة رب العالمين، وتجرئ الكفار، حتى الكفار لما يشاهدون كيف تعاملنا نحن مع علمائنا مع قضايانا الشرعية، حينما يشاهدون مثل هذا ويقرؤونه، يعني هل تظن أن الكافر حينما يشاهد هذا الأمر، يشاهد عموم المسلمين كيف يتعاملون مع علمائهم، كيف يتعاملون مع قضاياهم، ألا تظن أن هذا يزهده في مثل هذا الدين، ويزهده في مثل هؤلاء العلماء، ويزهده في مثل هذا النور الرباني الذي جاءنا وهو القرآن والسنة، حينما يعني يشاهد كيف نحن نتطاحن وكيف العالم لا يقبل قوله ويسفه ولا يحترم؟ هذا لا شك أن هذا مؤثر على 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 ديننا وعلى شريعتنا وعلى على تماسكنا الاجتماعي أيضا.
هذا الخوض شيخنا الكريم هل يعد من الإرجاف أيا كان شكله، سواء كان في مواقع تواصل أو حتى في ربما كان في وسائل الإعلام أو حتى في مجالس خاصة، هل يعد من الإرجاف الذي يحذر أو تحذر منه الشريعة؟
نعم، يعني هذا الذي يقع فيه أمرين، وهو أيضا من المعالم التي ينبغي أن نضعها وننتبه لها. ينبغي من المعالم أن ينتبه الإنسان إلى أن لا يخوض مع الخائضين، وينتبه إلى قضية أن لا يكون من المرجفين. القضايا المعاصرة يحدث فيها هذا الأمر، إذا نزلت نازلة بالمسلمين تجد يبدأ الناس في الخوض مع الخائضين، ويقول الله عز وجل لما ذكر حال الكفار في سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، أي نتكلم فيما لا علم لنا به. ويقول قتادة في تفسير الآية يعني كلما غوى غاو غوينا مثله. فالخوض مع الخائضين هذا أمر خطير، أنت يعني حينما تدخل في مثل هذه المنتديات وتدخل في مثل هذه يعني الهاشتاغات وغيرها التي في مثل تويتر وتتكلم، فأنت خضت مع الخائضين وأوردت بلسانك أو بما تكتب أوردت نفسك موارد الهلاك، لأنك خضت فيما لا تعلم. وإضافة إلى ذلك أن مثل هذه القضايا المعاصرة، سواء يعني في قضايا الفقه الشرعي أو في القضايا الاجتماعية والقضايا الطبية والقضايا السياسية وغيرها، هناك أشياء كثيرة جدا تدخل في مثل معنى في مثل هذه القضية، وهو أن يكون فيها نوع من الإرجاف. ولذلك الله وصف المرجفين، جعلهم من صفات المنافقين، وهم الذين يرجفون بأهل الإيمان. كيف يرجفون؟ يعني يشيعون الكذب بين الناس، أو يشيعون ما ليس له حقيقة فيخوفون الناس أو يضرون بالناس أو يزيدون الشقة والشقاق ويوسعون الشقاق بين المسلمين. ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم في الصحيح، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأنك إن حدثت بكل ما سمعت فلا شك أنك غالبا ستقع فيما في الكذب. ثم إن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهوي بها في النار 70 خريفا أو ما بين أبعد مما بين المشرق والمغرب. أكثر من يكتب الآن كثير ممن يكتب في تويتر وفي وسائل التواصل واتساب وغيرها، يكتبون كلام في قضايا خطيرة أو في قضايا حساسة، أو أحيانا يكذب كذبة هكذا يعني يجعلها سخرية أو نحوها، أو يعني فهو لا يتبين هذه الكلمة. قد يهوي بها في النار 70 خريفا وهو لا يشعر. هذه الكلمة قد تكون فيها سخرية بدين الله، قد يكون فيها سخرية بأنبياء الله، قد يكون فيها سخرية بالعلماء، قد يكون فيها سخرية بأحكام الله وشريعته، وقد أيضا يضع ينشر كلاما هو لا يتبينه ولا يعلمه، ويكون هذا الكلام ممن نشره أهل البدع وأهل الضلالات، فيوقع الناس في الضلالة وفي الخسران المبين. فلذلك يعني هذا يدخل في ضمن الإرجاف بالذين آمنوا.
هذا الإرجاف شيخنا الكريم، وهذا الخوض مع الخائضين، وهذا التعجل في الفتوى، وخطورة القول على الله بغير علم، وأخذ العلم من غير أهله، هذه المعاني التي تفضلتم بها، إذا لم نأخذها بعين الاعتبار، وإذا لم نضعها في الحسبان، وإذا لم نضعها فعلا معالم لنا عند وقوع النوازل، برأيكم ما هي النتائج، ما هي الآثار التي يمكن أن تحصل داخل المجتمعات وخاصة المجتمعات المسلمة؟
نعم، يعني من أهم وأخطر القضايا التي ممكن تقع بسبب هذا الخوض ممن ليس من أهل الاختصاص وليس من أهل العلم، الخوض في قضايا المعاصرة، أيا كانت هذه القضايا المعاصرة سواء كانت شرعية أو غير شرعية، يعني من قضايا الأمور الأخرى الحياتية التي تخص الناس، يعني وهذا مشاهد، أخطر ما يكون أو من أخطر ما يقع في هذا هو التفرق وتشقق المجتمع وتنازعه وحدوث التعصب والجهل فيما بين الناس، فهذا يسب هذا وهذا يشتم هذا وهذا ينتقص من هذا، وهذا لا شك أنه يفرق جماعة المسلمين، يفرق جماعة المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما خرج على بعض أصحابه رضي الله عنهم وهم يختلفون في آية من الآيات، نهرهم وحذر وقال وبين أن هلاك بني إسرائيل إنما وقع بسبب هذا لما اختلفوا على أنبيائهم. فهذا الاختلاف وهذا التنازع، وبالأخص حينما يكون هذا الاختلاف وهذا التنازع من أشخاص ليسوا من أهل الاختصاص، يعني أهل العلم يتنازعون ويختلفون في مجامعهم وفي منتدياتهم وفي أماكن التي يخوضون فيها في مسائل العلم بعلم وبصيرة، يتنازعون ويختلفون، لكن لا يقع من ذلك غالبا نزاع وشقاق، لا يقع، لأنهم يعرفون يحمل كل واحد منهم أخاه على المحمل الحسن. لكن حينما يكون هذا خوض في المجتمع وفي منتديات المجتمع وكل يتكلم بما ليس له فيه علم، هذا يؤدي إلى النزاع والشقاق، وهذا مشاهد الآن. انظر كيف التعصب لبعض القضايا وبعض الأفكار وبعض الجماعات وبعض يعني ما يحدث في المجتمع الآن، هذا كله شقق المجتمع وفرق المجتمع، وأصبح المجتمع يعني شيعا وأحزابا، كله بسبب هذا النزاع وهذا الاختلاف. لكن لو كل إنسان منا وكل إنسان من المجتمع لزم حده ولم يتكلم فيما لا علم له به ولم يشع شيئا، وإنما تكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل خيرا أو اصمت، يعني إما أن تتكلم بخير بمعنى أن تنشر خيرا أو تدل الناس على خير أو تصمت، لا اختفت كثير من أسباب النزاع والشقاق في المجتمع. أما لما أصبح عند الإنسان وتحت يده وسيلة اتصال أشبه ما تكون بوزارة إعلام في يده، يستطيع ينشر صوتا وصورة وكتابة وكل شيء من وسائل التواصل لأقصى مكان في الدنيا وعلى الهواء مباشرة يستطيع ينشر هذا، فسهل على كثير من الناس أن يتكلم بما يشاء، وأوقع الناس في متاهات وشقق المجتمع ووزع المجتمع أوزاعا، حتى أصبح الإنسان حينما يعني الآن تطرح قضية من القضايا يعني أصبح كأنه لزاما لا بد أن نختلف بسبب وجود حرية طرح مثل هذه الآراء. نعم الحرية لها حدود، نحن لا نقول للناس لا تبدون آراءكم، لكن في شيء يصلح أن تبدي رأيك فيه وليس في كل شيء.
جميل. فيما لو انتشرت هذه الخوض مع الخائضين والإرجاف وغيره، برأيكم هل هذا معزز لعملية إن صحت العبارة تجهيل المجتمع، فيبقى مجتمع يعني ينتشر فيه الجهل ويكثر فيه؟
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي سبق ذكره في الصحيحين، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلهم وأضلوا من وراءهم. فلا شك أن عدم الرجوع إلى أهل العلم، عدم الرجوع إلى أهل الاختصاص، والخوض في كل مسألة نازلة، والتوسع في مثل هذا الكلام، واعتبار هذا كما يفعل بعض الناس للأسف يعتبر هذا حالة صحية، ليست هذه حالة صحية، هذه حالة مرضية، أن يتكلم كل إنسان فيما لا يعنيه فيما ليس من اختصاصه، هذه ليست حالة صحية، هذه حالة مرضية، أن يتكلم الإنسان في دين الله بغير علم، أو يتكلم في قضايا يعني ليست يضلل فيها الناس، هذه نشر للجهل، ينتشر الجهل بين الناس ويقل العلم بين الناس، لأن أصبح الناس يأخذ بعضهم من بعض ويتركون أهل العلم وأهل الاختصاص، وهذا غاية الجهل، ويوقع الناس في مزالق. كم فرق بين زوج وزوجه، كم فرق بين أخ وأخيه، كم أوقع الناس في معاملات مالية باطلة، وكم نشرت أدوية فاسدة، وكم كل هذا بسبب أن كل إنسان ينشر ما يشاء عبر وسائل التواصل التي صارت سهلة بأيدي الناس.
نحن في 4 دقائق أخيرة الشيخ فهد، لكن الملاحظ أن التعامل غير الجيد أو غير الشرعي مع النوازل المعاصرة أدى في أكثر من حالة، في حالات كثيرة الحقيقة، إلى نوع من الفتنة داخل المجتمع الواحد، فانقسم الناس إلى أحزاب، إلى تيارات، إلى أفكار يعني لم تعد أفكارا يعني مستقلة بقد ما هي أفكار متواجهة أو متحاربة، ومن ثم أثر ذلك على المجتمع وأثر على المحتاجين إلى وحدة مجتمعية سليمة.
نعم، هذا مشاهد الآن في وسائل التواصل وغيرها، يعني كم من فتنة كانت نائمة وأحيتها مثل هذه الخلافات وهذه النزاعات والكلام فيما لا علم للإنسان به، والتحدث بكل نازلة في المجتمع والخوض فيها، هذه أحدثت فتنة عند الناس. بعض الناس كان غافل عن بعض القضايا، فلما يعني أثيرت مثل هذه القضايا حدث له مشاكل مع زوجته، حدث له مشاكل في محيط عمله، حدث له مشاكل في قضايا أكبر من ذلك، كله بسبب إحداث مثل هذه الفتن، مثل هذا الكلام. وأعظم من ذا أعظم فتنة أنا في نظري يعني يمكن تضاف إلى ذلك، هو يعني تساهل الناس بشريعة رب العالمين. الناس لما يشاهدون هذا، وأنا كنت أحذر من هذا كثيرا، أن الإنسان حتى العالم لما يخطئ في مسألة لا تتكلم في عرضه أو تخطئه أمام العامة وتكثر من الكلام فيه وتسفل كلامه وتسفل رأيه، لأنك في هذه الحقيقة أنت لا ترد عليه حقيقة. الرد عليه ليس بهذه الصورة، رد عليه بالطريقة الشرعية المعروفة عبر كتاب أو بطريقة فيها من الاحترام والتقدير لمكانته العلمية. أنت بهذه الحقيقة تزهد الناس بدين الله وبشريعة رب العالمين، تزهد العامة وتجرئ أيضا العامة على الخوض في الشريعة بكل سهولة. ما الذي جعل، ما كنا نشاهد هذا من 30 أو سنة، ما كنا، أو من 20 سنة يعني قبل أن تأتي ظاهرة الإنترنت وغيرها، ما كنا نشاهد يعني كثير من العامة كان عندهم يعني ورع وخوف من الخوض في شريعة رب العالمين. ما شاهدنا هذا إلا بعد ما انتشرت وسائل التواصل وصار من السهل نشر كل شيء، فأصبح عند الناس سهولة وجرأة على أن يتكلم في دين الله، لأنه يرى أن هذا أمر بسيط وأمر سهل، وبدأ أيضا جرأة على العلماء وجرأة على تسفيه أقوالهم وأرائهم. هذا الأمر حينما تنزل القضايا الكبرى وتنزل المصائب العظمى بالأمة، حمانا الله وإياكم، من لهذه القضايا إلا أهل العلم؟ لكن حينما تنزل هذه القضايا وأهل العلم لا قيمة لهم عند الناس ولا مكانة لهم عند الناس، بسبب أن السفهاء وكثير من الجهال وقعوا في أعراضهم وسفهوهم وسفلوا بهم، وأصبحت الفتاوى الشرعية أصبحت قضية سهلة كل يتكلم فيها، الصحابي والجاهل والمتعلم وكل إنسان يتكلم فيها. فحينما تصدر فتاواهم في القضايا الكبرى الضخمة يصبح لا يصبح لهذه الفتوى قيمة عند الناس، أصبحت قضية كأنها مجرد رأي فكري، كأنها رأي لإنسان يعني عامي من عامة الناس. لماذا؟ لأنه ما عاد أصبح لها قيمة. لكن لما يكون للفتوى وللعالم مكانته، بغض النظر أخذت بفتوى ولم تأخذ بفتوى هذا شيء آخر، لكن لما يكون لها هذا تحفظ بذلك حمى الشريعة ويحفظ بذلك حمى الفتوى الشرعية ومكانتها، ولا يتجرأ الناس عليها ولا يستسهلوها أيضا، ويكون لها قيمتها حينما تنزل النوازل بالأمة.
انتهى الوقت شيخنا الكريم، وقبل أن ينتهي أريد أن كان في شيء يعني تريد أن تختم به أو تعرج عليه، الأمر إليك.
ما هناك شيء الحقيقة إلا أني يعني أوجه وأنصح نفسي أولا وإخواني جميعا ممن يستمع هذا الكلام إلى أن نتقي الله عز وجل فيما نقول ونسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم في النار، على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا اللسان حصائده خطيرة، فهذا اللسان قد يرفعك إلى أعلى عليين وقد يسفل ينزل بك إلى أسفل سافلين. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يتق الله عز وجل في هذا اللسان، ويتق الله فيما يكتب، ولا يغره ثناء المثنين عليه من الجهلة والسفهاء والناس وعموم الناس على حسن ما كتب أو حسن ما فعل من سخرية بأحد من المسلمين. لا، هذا لن ينفعك عند الله عز وجل، فعلينا أن نتق الله عز وجل.
جزاكم الله خير شيخ فهد على ما فضلتم وأفدتم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. باسمكم أيها الكرام أشكر فضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان الأستاذ بمعهد القرآن الكريم في وزارة الحرس الوطني على طرحه لهذا الموضوع معالم في التعامل مع النوازل المعاصرة، ولإجابته عن الإشكالات التي عرضناها عليه بمشاركتكم في هذه الحلقة من حلقات قضايا معاصرة. في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى حلقة أخرى وقضية جديدة من القضايا المعاصرة. نلتقي على خير، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.